آمين يا رب العالمين. والحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس من مجالس العلم. فجميل أن تتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام الطيبات المباركات بمجلس من مجالس العلم والذكر. وكنا نتحدث عن آداب الدعاء، وتحدثنا عن الإخلاص كأدب من آداب الداعية إلى الله، وكذا عن الإيمان بالدعوة، وكذا عن القدوة الحسنة، وكذا عن الاستقامة، وسأتحدث عن الصبر على الأذى. على الدعاة إلى الله أن يوطنوا أنفسهم على الصبر على ما يلقونه من أعداء دعوة، ذلك لأن الناس أعداء لما جهلوا، وأن تحويل الناس من عقيدة اعتنقوها وعاشوا بها فترة من الزمن ولو كانت فاسدة إلى عقيدة أخرى لم يألفوها وإن كانت هي عين الحق أمر عسير على النفوس، صعب على القلوب، لأن العقيدة مهما كانت فاسدة لا بد أن تترك أثرا في قلب معتنقيها لا يزول بسهولة، ولا يتمكن صاحبه ولو حاول نسيانه بسرعة. ونضرب لذلك مثالا، أصحاب موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رأينا كيف عاودهم الحنين إلى الشرك بعد إيمانهم بالله ورسوله، وبعد أن رأوا من آيات الله ما يثبت القلوب ويركز الإيمان فيها، رأينا هذا الحنين عندما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. رأيناهم ترجموا الحنين إلى عمل حينما اتخذوا العجل في غياب موسى، قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نفس الكلام بالنسبة للكعبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يهدمها وأن يعيدها على قواعد إبراهيم، فقال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولأرجعتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين يدخل الناس من باب ويخرج من باب آخر. لكن لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ لأن القوم حديث عهد بشرك وكفر، لو هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لترتب على ذلك مفاسد لا يعلمها إلا الله، وقالوا إن أن محمدا يهدم بيت الآباء والأجداد وتجرأ على كذا وكذا فيحدث أمر لا يحمد عقبا. وبنتعلم من هذا الأثر أن الداعية إذا أراد أن يحول المنكر إلى معروف فإن غايته أن يكون المنكر معروفا، لكن لو تحول المنكر إلى منكر أشد أقول دعوة شر حتى تتقوى على تغييره إلى معروف إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلى الدعاة أن يوطنوا أنفسهم على تحمل ما يلاقون من العنة من أعدائهم حين يدعونهم إلى الحق الذي لم يعرفوه ويريدون إخراجهم من الباطل الذي ألفوه، ولا بد للداعية من أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه حتى يكون مستعدا لكل ما يطرأ عليه وهو يقوم بتبليغ دعوة. لا بعض الناس يقول لك أنت يعني عندك جهل، أو أنت شيخ مش أصلي مثلا، أو مثلا تتكلم مع بعض إخوانك فيتركك ويمضي وممكن أن يؤذيك، خليك في حالك مثلا، حدث نفسك، كلم روحك إلى آخره، فتصبر، مش أي كلمة يستثار بها الداعية. ممكن يترك سبيل الدعوة وطريق دعوته، يقول لك أنا أصبت بالإحباط، أنا كل ما كلم ناس يرفضوا دعوتي أو كذا أو كذا. لنا سلف في نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا تترك الدعوة أبدا حتى لو حدث ما حدث، لأنك مثاب على كل حال سواء اهتدى الناس أم لم يهتدى.
يؤتى بالنبي وليس معه أحد، مع أن النبي معه دعوة مستجابة، إخلاص تام، منهج كامل بفضل الله، عزيمة لا تبطل، مش كأحدنا. وبرغم ذلك يحدث ويدعو طيلة حياته ولا يؤمن له أحد. هل هذا النبي المبارك ترك الدعوة وقال أنا أصبت بالإحباط أو كذا أو كذا؟ أبدا، إنما سيؤجر على كل حال. ولقد أدرك به الحقيقة لقمان الحكيم وهو يوصي ولده وصيته المشهورة التي ذكرها القرآن الكريم في سورة لقمان، فقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لازم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الإنسان بعض الأمر، لكن يصبر لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن إيذاء المصلحين ومن قبلهم كالأنبياء والمرسلين هو سبيل الطغاة الظالمين عندما يفشلون في مقاومة الحجة بالحجة ودفع المبادئ بالمبادئ. وهكذا التاريخ يحدثنا وكتاب الله بين أيدينا لا يدلنا على أنه لم ينج نبي أو رسول أو مصلح قط من أذى الأفاكين المضللين، وترى ذلك في تعبير القرآن الكريم كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هل تواصوا به هؤلاء أجمعين وأوصل بعضهم الكلام إلى بعض وكأنهم يشربون من إناء واحد؟ أيضا تلاحظ في وصية لقمان أيضا التدرج، تهيئة النفس للدعوة: يا بني أقم الصلاة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يأمر أصحابه بقيام الليل والتقوي بالعبادة وغير ذلك، ثم بعد ذلك: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد ذلك: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزمك. نفس الكلام عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده، فذهبت به إلى ابن عمتها ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتابة العبراني إلى آخره. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة، يعني بيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أمرهم بالخير والمعروف وغير ذلك، زي سيدنا لوط سبحان الله لما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ماذا قالوا؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف عيبهم أنهم يتطهرون، فلا تعجب من واحد فاسق فاجر ينتقدك أو مثلا يؤذك أو مثلا يستفزك أو غير ذلك، هذا ديدنه، ديدن الفسق الفجر، وهو يحب أن يكون مثلك، لكن ربما كان عنده حسد أو حقد أو أفكار مقلوبة أو غير ذلك، يعني يريد أن يشغلك بأي أمر من الأمور. قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. من خلال هذه الكلمات الحكيمة من ذوي الخبرة والحكمة نعلم أن الدعاة لابد أن يتعرضوا للأذى قل أو كثر، قوي أم ضعف، وأنه لكي ينجحوا في دعوتهم من توطين أنفسهم على الصبر على الأذى واحتسابه عند الله فلا يمنون به. لهذا قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمن تستكثر، مش تتحدث أنا كنت سبب في هداية فلان وفلان، لولا أنا ما تزوج فلان ولولا كذا، افعل الخير وألقي خلف ظهرك، لا تتذكر إلا ما فعلته من شر. صدقوني يا إخواني، هذا فيه صلاح النفس صلاحا عظيما. لو فعلت خيرا لا تتذكر، تذكر دائما خطاياك ومعاصيك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، عقبة بن عامر عندما سأله من نجا قال أمسك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. سبحان الله، تذكر، تذكر أنك أخطأت في يوم كذا، وزهدت في صلاة الجماعة في يوم كذا، وتخلفت عن تكبيرة الإحرام في يوم كذا، وفاتتك صلاة الفجر في يوم كذا، فاتك درس العلم في يوم كذا، فتشحذ همتك بهذه الأمور بفضل الله عز وجل. ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى له أبو بكر فقال له علمني دعاء أدعو الله به، مع أن أبا بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وثني اثنين في الغار، ومر أبا بكر فليصلي بالناس، وأنفق ماله كله مرتين في سبيل الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف يقول هذا الكلام لأبي بكر، فتذكر هذا الدعاء. سبحان الله، فدائما لا تمنن تستكثر، لا تقل كذا وأن كنت سبب مثلا وقلت كذا مجلس من مجالس العلم ولي كذا محاضرة أو كذا أو كذا، هذا ربما قعد بك عن طريق الصالحين والله أعلم. أيضا الداعية إلى الله مع صبره لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكور. وأنا قلت قبل ذلك أن الداعية لا يطمع في دنيا الناس، والله يا إخواني ما طمع داعية في دنيا الناس إلا ملوه وتركوه. حتى لو في واحد بيزهد في المال الذي عندك تجد أنك في إصرار دائم لأن تطعمه من مجد، أول ما تجد عنده الطمع ويريد أن يأخذ منك أي شيء تمله وتتركه. فالداعية لا يزهد، دائما يزهد في دنيا الناس، فإذا طمع في دنياهم ملوه وتركه، حتى ما يجي يسأل لا يسأله، يسأل غيره الزاهد القانع أو غير ذلك. فدائما يعني حتى أنا أحبب أن يكون للداعية حرفة يحترف بها بفضل الله عز وجل. حتى سفيان الثوري كان عنده بعض الدنانير فسقط فظل حزن حزنا شديدا، فقالوا له لما؟ قال لولا المال لتمندل بنا السلاطين. فلو لك حرفة أو غير ذلك فهذا حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا لو العبد صبر ودعا إلى الله وغير ذلك، لو دعا الله عز وجل لاستجاب الله له. عندما دعا نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاستجاب الله تبارك وتعالى له. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أيضا إبراهيم ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سيدنا موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عيسى فأمروا على قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحب الكرام أهدوا إيذاء شديدا بفضل، يعني إيذاء شديدا ولكن بفضل الله عز وجل كانت العاقبة للمتقين. ندرس أيضا الحلم، يعني أجد كثيرا من الدعاء أو من إخواني الذين على الساحة إذا استثيروا يعني واستفزوا يستفزوا بسرعة، لا سيما من العلمانيين. يجي العلماني مثلا يثير قضية فيستفز إخواني الأفاضل ويشغلونهم بمعارك جانبية. أنا ماشي مثلا في طريق العقيدة بأعلم الناس في المسجد العقيدة السليمة الصحيحة، الشرك كيف ينجون من الشركيات، أقوال خاطئة، أفعال خاطئة إلى آخره. يجي واحد يثير قضية، أبدأ أسيب الذي في يدي وأنشغل بهذا الأمر، سبحان الله، وغيري وغيري. لا حرج أن أنبه وأنا على الطريق، لكن أترك الطريق سبحان الله فلن يتعلم أحد، لأن كثير من هؤلاء يشغلوننا بمعارك جانبية وهي مقصودة. يجي مثلا واحد كل 3 أو 4 سنوات يقول لك عذاب القبر أكذوبة كبرى، فأنا بتكلم في السيرة وأخي يتكلم في العقيدة والثالث مثلا يتكلم في الفقه، يسيب كل شغلنا ونبدأ نتكلم عن عذاب القبر فقط سبحان الله. فتكلمنا وفهم الناس انتهى الأمر. فأعداء الإسلام يشغلوننا في معارك جانبية. أيضا يجي مثلا ينال من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها واحد فاسق أو كافر أو غير ذلك، يعني بتتفاوت حسب ما يتناولناه من قبح، فنترك كل أعمالنا ودروسنا وغير ذلك، نبدأ نتكلم مثلا عن أمهات المؤمنين. نعم هذا أمر حسن، لكن قد يكون خلاف الأول سبحان الله. زي مثلا أنت بتدرس في المعهد وفي واحد مبتدع جربته في مناقشة أو مناقشتين وجدت أنه لا يستوعب الكلام، سيبش بقى المعهد والدراسة والأوراق والحفظ والمراجعة ومحاضراتك وتقول أنا هخليني وراه، أنا وراه لن أتركه. يكون هذا خلاف الأول، عايزك تستوعب. يعني لو بتفيد 50 شخصا وهذا شخص حتى لو أنه هلك مع الهالكين، يبقى لو أنك وقفت على 50 تعلمهم تؤدبهم تربيهم يكون لك منهج في تثقيفهم ونجوت بهم لكان هذا أفضل. فنريد أن نعي هذه الدروس جيدا. يعني الحلم، الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب. يعني واحد وصل إلى درجة عظيمة من الغضب كيف يضبط نفسه؟ عايزين نتعلم ضبط النفس. ليش واحد مثلا تغضبه امرأة؟ لذلك الطلاق ليه في يد الرجل؟ لأنه تعب تعبا شديدا في تأسيس البيت. المرأة ما أنفقت شيء، عشان كده كل شوية لو رجل طلقه وكذا. رجل اللي ما عندوش حلم يقول لها أنت طالق بالـ20 وخلاص هدم البيت، فين الحلم؟ والعجيب انه ممكن مثلا يستقطب فيكسر البيت تكسيرا، ثاني يوم يجيب غيره وهكذا، يظل طيلة حياته على هذا المنوال. فحنشوف الاثر في ضبط النفس عند هيجان الغضب. قال تعالى، ودايما الآية والحديث اجعل هذا ديدنك. ما تيجي تقرأ كده الكتاب برياض الصالحين تلاقي الإمام النووي رحمه الله يجيب مثلا الباب ويجيب لك الآية والحديث، عدة آيات عدة أحاديث. قال تعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير رحمه الله، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وقال تعالى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شوف التأكيدات في الآية، يبقى الآية بتاعت لقمان، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طب هنا بقى، ولمن صبر وغفر، خلاص ماليش بركة منك، خلاص أنا مسامح لله سبحان الله. يبقى صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. عايزين نسيطر على أنفسنا، نلجمها بلجام الشر، نبدأ نزكي أنفسنا. والله ممكن أقول أنا سريع الغضب بطيء الفي، يعني أغضب بسرعة وأعود ببطء. ممكن واحد يكون سريع الغضب سريع الفي، يغضب بسرعة ويعود بسرعة والعكس. فشوف نفسك مثلا سريع الغضب، ابدأ عالج الغضب، توضأ، اغتسل، غير الهيئة التي أنت عليها، ابدأ اقرأ في سير الصالحين وهكذا. نشوف بعض الأحاديث في فضل الحلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يبقى عنده حلم، ضغط النفس عند هيجان الغضب، أناة يعني تروي، تروي في الأرض، ما عندوش حاجة. لا مش لازم كل واحد يسألك سؤال تقول له الإجابة الآن، اصبر تروى. واحد بيستشيرك في أمر، دعني أفكر، طب أراجع الأمر، أديره في رأسي مثلا إلى آخره، أرد عليك الفجر، سيبني أفكر يومين مثلا إلى آخره. لكن عجلة، يعني كثير منا عنده عجلة. وإياك لو أنت طالب علم أو مثلا عالم أو تفتي أو غير ذلك، إياك أن تفتي وأنت في عجلة من أمرك، في وظيفة، في عمل مثلا على عجلة إلى آخره، أو أنت جائع وأنت عندك ظمع، يبقى تروى في هذا الأمر. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي مشكلة كثير من الناس. هنشوف كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. تيجي تتصل عليه في مناسبة يغلق الهاتف، لا يرد، تستأذن عليه لا يرحب بك، يقول لك كل شوية الأخ جاي لي يقول لي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. بلاش، اقفل الباب، خليك مستريح أحسن. فأنت لازم تخلط هذا العلم بشيء من الرفق وشيء من الدعابة وهلم شر. فهذا الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لي قرب أصلهم ويقطعون، أحلم عليهم ويزالون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقطع الرحم؟ قال له: لا، عاملهم كما يعاملونك، واللي يزورنا نزوره، والأقارب عقارب. لا، قال: لا، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظاهر. ذلك إخواني دائما واصل الرحم دائما في علو وزيادة، في الرزق، في العلم، في الجاه، في كل شيء. أبناؤه أفضل أبناء العائلة إذا كان واصلا للرحم بالستر والعافية والفضل من الله عز وجل. من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. خرج زين العابدين ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبائه من المسجد يوما، فسبه رجل فانتدب الناس إليه. أنت لك حاشية وأتباع، ميج واحد مثلا عايز يؤذيك أو غير ذلك، لا تجعلهم مثلا يؤذونه أو يضربونه وانت واقف تشاهد. لا، عالج أنت الموقف بحكمتك ورفقك ولينك. فقال: دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر. يعني انت شايف ده شيء يسير من عيوبنا، وكلنا عيوب والله يا إخوان. لو علم الناس عيوبنا ما استمعوا إلى كلمة واحدة من كلامه. نسأل الله أن يسترنا أجمعين. فقال: ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل فألقى إليه زين العابدين خميصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فكان الرجل إذا رآه قال إنك من أولاد الأنبياء. وقال عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، لا بأس أن تكون على علم، عندك ما شاء الله فقه سيرة تفسير حافظ للقرآن ما شاء الله، لكن فين جانب التزكية والتربية؟ أين هذا الجانب؟ يجب أن تهتم به. وشوف سيدنا عمر تعلموا العلم ماشي، وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال علي ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. وقال الحسن اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهلا وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وقال معاوية لعمر بن الأحتم أي رجال أشجع؟ قال من رد جهله علمه. قال أي رجال أسخى؟ قال من بذل دنياه لصلاح دينه، من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال أنس بن مالك في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا غفر الله لي. ونشوف كيف يستفيد الناس بعضهم من بعض، لا حرج أن أستفيد من إخواني، إخواني يستفيدون مني. العلم ليس حكرا على واحد من الناس، إنما العلم يلقح العلم. ممكن أقوم من إخواني يشير علي بأمر أكون غافلا عنه والعكس. فقال معاوية لعرابة بن أوس بما ست قومك؟ قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. وقيل العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل فائده قائده والرفق والده واللين أخوه والصبر مرشده. وقال وهب ابن منبه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يجهل يغلب، ومن يعمل يخطئ، ومن يحرص على الشر لا يسلم، ومن لا يدع المراء يشتم، ومن لا يكره الشر يأثم، ومن يكره الشر يعصم، ومن يتبع وصية الله يحفظ، ومن يحذر الله يأمن، ومن يتولى الله يمنع، ومن لا يسأل الله يفتقر، ومن يأمن مكر الله يخذل، ومن يستعن بالله يظلم. وقال بعضهم أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال فهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وروي عن المسيح أنه مر على قوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا، فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا، فقال كل ينفق بما عنده، كل ينفق بما زي كل إناء ينضح بما فيه. أحيانا فيه عكارة تبقى تحت أسفل الإناء لا تظهر إلا يعني عند الشدائد، فتجد امرأة متجملة أنيقة من علية القوم مثلا، وتجد مثلا واحد يؤذها أسفل، تجد اللي في القاع يخرج سبحان الله. لذلك يعني كان هناك رجل وكان طبيبا، فاستغضرته امرأته فسبها سبا منكرا، سب يعني لا يقوله رعاع الناس. قال لي كيف كيف؟ قلت له لأنك عودت لسانك على هذا، فهذا خرج إذا استغضبت أو إذ استغضبتك امرأتك، فدايما عود لسانك على حلاوة المنطق، يتعود حتى في لحظات الغضب لا يخرج منك شيء. حتى يعني تقي الدين السبكي كان في يوم من الأيام يعني في حاجة في بيته، فمر كلب على ابن من أبنائه فقال له يا كلب، قال الولد للكلب يا كلب يا ابن الكلب. فخرج له أبوه فقال له لما قلت هذا؟ قال لم أقل شيئا، هو كلب وابن كلب. قال له لا، إنها لم تخرج بغرض التعريف أو غير ذلك، إنما خرجت بغرض السب والإهانة، فلا تعود لسانك على هذا. فدائما الذي يعود لسانه على السب والنيل من أعراض الناس أو غير ذلك حتى لو تجمل، فإن هذه الألفاظ ستخرج رغما عنه لا محال. نسأل الله أن يلجمنا بلجام الشر، آمين يا رب العالمين. وقال رجل لضرار بن القعقاع والله لو قلت واحدة لسمعت عشرة. فقال له ضرار والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. عايزينها دي، مش تقول لي واحدة حديك عشرين، انت فاكرني ملتحي بقى انا هجيب لك من زمان كذا، لا، انت سلكت طريق الاستقامة انتهى الامر. والله اخواني هو اجمل الطريق، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. حتى لو ما رأيت ما تكتب تبقى ماشي في سيارتك وماشي في طريقك، تجد واحد عايز يقطع عليك الطريق سبحان الله، وانت ماشي في الطريق ينظر اليك شبرا ويقول لك يا عم الشيخ انت بدأني كمان وكذا عايز تعدي. خلاص ما دام بدأني بقى يقعد يروح مثلا بعد صلاة الفجر سبحان الله. لكن اصبر وما صبرك الا بالله تبارك وتعالى، زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل له. وقيل ثلاثة لا يعرفون الا في ثلاثة مواضع، لا يعرف الجواد الا في العشرة، والشجاع الا في الحرب، والحليم الا في الغضب. لا سيما لو انت بقى مثلا داعية ولسه بقى متكلم مثلا عن الحلم ورايح مكان عملك ومثلا بتفسر مثلا في الربع بتاعه سارع الى مغفرة من ربكم وقاعد تستشهد بأثار وكذا، لسه داخل محلك لقيت واحد مثلا سبك او قال كلمة قبيحة او غير ذلك يؤذ الشيطان عليك أذى، وانت لسه تقول الأثار والحلم وكذا، ف يعني حذف نفسك بأن هذه فتنة وابتلاء، وتصبر على هذا الأمر إن شاء الله وتنتفع بما قلته. نسأل الله أن ينفعنا بما علمه. أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ طبعا ليه يوم أحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، جحشت ركبتاه يعني سرخت ركبتاه، وقع في حفرة، دخلت حلقات المغفر في وجهه، نزل الدم مغزارا من وجهه سبحان الله، ابتلاء شديد، وضربه ابن قامع أبي حجر في وجهه صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته من يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي علي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعال. ما كان بينه وبين مكة مسيرة يوم ولن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سبحان الله ويعني كل هم وحزن، لأن أهل مكة يعني انتهى الأمر عنده، الذي أسلم أسلم والذي كفر كفر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح آفاقا جديدة للدعوة إلى الله، وهكذا الداعية. أنت والله لم توفق في هذا المسجد، شوف مسجد آخر سبحان الله، وهكذا اشتغل اعمل. سيدنا يوسف عامل في السجن، فدائما الداعية يعمل في أي مكان طبعا برفق ولين ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. طبعا بتشوف هذه الأثار تحسن، نحزن على أنفسنا، نحن أخذنا هذا الدين غضا طريا وابى كثير منا الا ان يضيعه. وانا مالي، خليني في نفسي، انا يعني عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وخلاص خليك في حالك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف تعب لكي يوصل لك الدعوة غضة طريق. فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت. أخشبان جبلان محيطان بمكة، يعني لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال خلاص لا تحولت مكة إلى بركة من الدماء. تأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وفعلا يلاقي عقبة بن أبي معيط خرج من عقبه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أبو جهل خرج من عقبه عكرمة ابن أبي جهل، خالد بن الوليد نفس الكلام، عمرو بن العاص بن وائل نفس الكلام. سبحان الله، فأتت هذه الدعوة يعني أكلها كل حين بإذن ربها. وهكذا كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار في بداية دعوته، فكان يقابله بالحلم والصفح كما سلف بيانه. ولقد ظل الحلم رائده حتى بعد قيام الدولة الإسلامية وامتداد سلطانها، فكان يأتي الرجل من أجلاف البادية فيغلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القول فيهم وفيهم الصحابة، فيهم الصحابة أن يقعوا به فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابل هذه الشدة باللين والغلظة بالرحمة والفظاظة بالحكم. شوف الأثر بتاع أنس، ودايما أنا يعني أتفكر في هذا الأثر. يقول أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، الحاشية بتاعته هكذا يعني غليظة جدا، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. وقال واحد تاني مثلا داعية ولا حاجة ماشي مع اثنين ثلاثة، نزل إيدك وإلا هنقطعها لك مثلا، نحطه في الشوال ونرميه في البحر وانتهى الأمر. قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. لأن ده جاهل، جاهل من الأعراب بتوع البادية. وسبحان الله، من بدا جف اللي بيسكن البادية دايما بيبقى عنده جفاء. وإذا يعني ننصح به طلاب العلم أن يسكنوا المدن، لأن دايما البعد عن أماكن العلم مواطن القطر سبحان الله فيه جفاء. لكن القرب من مجالس العلم، معاهد، ومثلا الأماكن المباركة التي فيها يعني يقال فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دايما الإنسان يكون رقيق من الله، قريب من الله عز وجل، وقلبه في رق. لكن شوف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. نشوف أبو بكر، كان رجلا ميسورا، وكان ينفق على رجل من أقاربه اسمه مصطح ابن أسد. وإحنا عارفين حديثة الإفك التي خاض فيها تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول، وخاض فيها بعض الطيبين زي مصطح ابن أسد بن خالد أبي بكر، زي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزي حسن بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر طبعا اشتطى غضبا، رجل بأنفق عليه يخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض ابنتي، سبحان الله. لكن أبو بكر ما قال أقطع إربا أو يقتل تقتيلا، لا، قال: والله الرجل ده أنا لن أنفق عليه. تخيل أن الله يعاتب أبا بكر لأن ربك يحب الإحسان، يحب العفو، يحب الإنفاق. سبحان الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا شوف القرآن الذي نزل معاتبا لأبي بكر، ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وعاد إلى الإنفاق مرة ثانية وكفر عن يمينه. فهذين العفو، العفو. للأسف يا إخواني، يعني بعض الناس من عوام الناس تبقى بينهم مشكلة، يجي واحد من عوام الناس يقول لهم: يا رجال خلاص، ايه المشكلة؟ ده بصلي وده برقلي وده كذا وكذا، خلاص يلا بوس دماغه وانت خلاص، والمشكلة تحل في لحظات. بعضنا يبقى ما شاء الله على علم وعلى تقوى وعلى ورع وغير ذلك، ويجي أخوه مثلا يستسمحه ويعتذر إليه وغير ذلك، المشكلة ممكن تقعد أشهر. فعايزين نلين في أيدي إخواننا ونعفو ونصفح، لأن ربنا عاتب أبا بكر مع أن مصطح يستحق عقابا أليما لأنه خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا من أبي بكر، إنما خاض في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك عاتب الله أبا بكر وعاد أبو بكر إلى الإنفاق مرة ثانية. ما جي بقى في ليلة القدر أرفع كف البراءة إلى الله وقول: يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإنت مش قادر تعفو مع غدراتنا وفجراتنا وزلاتنا وقبائحنا وذنوبنا، وأخوك مثلا ارتكب معك ممكن صاحبك 30 سنة وفعل منكرا واحدا وإنت مش راضي تعفو عنه، أو امرأتك، أو المرأة مثلا مع زوجها، أو الزوج مع امرأته، أو ابنك مثلا معك أو غيره مرة واحدة وإنت مش عايز تعفو عنه وعايز ربنا يعفو عنك، لا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما دمت تريد أن يغفر الله لك ويعفو عنك فاعفو عن الناس. نشوف الأثر الآخر مع عمر. سيدنا عمر ليس كأبي بكر، عمر إذا ضرب أوجع وإذا قال أسمع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبان. مجلس بقى فيه يعني أفاضل كبار المهاجرين والأنصار وابن عباس والحر بن قيس، مش فيه بعض الرعاع واللي بيسطو على أموال الناس واللي بيسلب بالأموال من البنوك وغير ذلك، لا، هؤلاء. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. المهم عيينة قال لابن أخيه، قال له: استأذن لي على أمير المؤمنين، أنت لك وجه عنده، رجل كبير عنده يعني لك قدر، استأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. أول ما دخل في المجلس الكبير ده، طبعا لازم برضو ولي الأمر يكون له مهابة، مش بقى تخرج الشائعات على ولي الأمر أو كذا أو كذا، لا، هذا لا يليق لأن هذا يقلل مهابة. فقال: هاهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، لحق حر على طول، قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، وإن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ما أخوك يقول لك اتق الله، أو معلش لا تخطأ، أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كذا، أو يمسك يدك مثلا تتهم أن تطش بفلان، خلاص تنصاع للأرض. سبحان الله، حتى يعني كان في مشاجرة بين رجلين كان فيها واحد مخطئ والتاني ما شاء الله يعني كبير القد وغير ذلك. ف يعني مشى كده ومضى، مشيت وراه بالسيارة لقيت واقف ومشتاق غضبا انه لم يأخذ حقه من الاخر. فوقفت بجنبه كده وقلت له ما شاء الله عليك، انت تقدر تفعل كذا وتقدر تفعل كذا، لكن انت كظمت غيظك والحمد لله ما شاء الله عليك، الحمد لله انت كده اخذت الاجر كاملا. لقيته هدأ وشغل السيارة ومضى. ممكن واحد اخر يقول له لا انت كذا ونال منك وكذا وكذا، ارجع اليه ليفكرك فيا ولا كذا او ضعيف او كذا، ويزيد النار اشتعالا. حتى لو انت مش قادر لا تستطيع ان مثلا تدخل في هذه الامور او غير ذلك، يعني خليك بعيد وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادعو الله ان يؤلف بين المتخاصمين، لعل الله ان يستجيب دعاءك بفضل الله عز وجل. وبذلك تعلم ايها الداعيه ان للحلم اثره القوي في تاليف القلوب وجمع النفوس وتطويع الطباع وانفتاح العقول وتحويل البشر من جلامده صم وجحده مالقين وحقده غلاظ جهله الى ساده حكماء اتقياء عفيفه عن الشر اعينهم ثقيله عن الباطل ارجلهم تواقه الى الخير والحق نفوسهم. نشوف التواضع، ويعني مش هنفصل عليكم، هناخد التواضع وننتهي ان شاء الله. والحلم انا يعني استفدت فيه بعض الشيء لحاجة طلبة العلم هناك. التواضع مش معنى انني مثلا قرأت كذا من الكتب او الحمد لله من الله علي من العلم النافع او غير ذلك ان انا ابدأ يعني اتعالى على اخواني، لا، ربما كان هذا الذي لا يعلم شيئا أتقى لله منك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أعلمكم ولا أغناكم ولا أحسبكم. التواضع هو التبلل. وقال الأصمعي: المتواضع المتخاشع من بعده، يعني تراه من بعيد كأنه لاصق بالأرض. والمتواضع هو الذي يخضع للحق ويقبله ممن قال ولو كان صبيا ولو كان من جهال الناس. والتواضع هو خفض الجناح ولين الجهل. يبقى تتواضع، امرأتك تقول الحق، ما يجيش بقى واحد يقول لك خذ منها الكلام وألقيه خلف ظهرك. ولدك يقول الحق ترده عليه، لما يشب سيرد الحق على قائله. سبحان الله، مشى الطاووس يوما باغتيالي فقلد مشيته بنوه فقال علام تقتلون، فقالوا لقد نشأنا ونحن نقلده يشب ناشئ الفتيان دوما بعدما كان عوده أبوه. هكذا سبحان الله، فولدك سيصير نسخة منك. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. انت عايز اخوانك يحبوك يجلوك، تواضع له، مش لازم تستأثر عليا حتى لو كنت من اهل الشرف والجاه. دايما الناس يبغضوا المتكبر والمتعالي والعياذ بالله. يقول الشوكاني في تفسير هذه الآية: يقال خفض جناحه اذا ألانه، وفيه استعارة حسنة، والمعنى ألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم. والتواضع لله ولعباده يمنع التفاخر والبخل ويورث الرفعة والعزة في الدنيا، كما في حديث عياض بن حمار كما روى الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله: أريد بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنهي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. حتى الإمام المواردي بيذكر عن نفسه أنه دخل في مجلس علم حوله طلبة العلم فقال ما أظن الآن أن مسألة تغيب عن به، أنا أحط بالعلم بعلم الفقه من أركانه خلاص. وجاءت امرأة تسأل سؤالا فحار جوابا ولم يستطع أن يجيب على هذا السؤال، فجاء طالب علم متأخر والمرأة مضت، طبعا طلبة العلم استحيوا أن يجيبوا عن هذا السؤال في وجود أستاذهم وشيخهم، فالمرأة يعني بيسألها ظن أنها سألت والإجابة، فقال لها ماذا سألت؟ فقالت سألت كذا، قال والإجابة كذا بسرعة يعني، يعني لم ينهض أن يستفسر، فقالت له والله إنك أحق بالجلوس في هذا المكان من هذا الشيخ، فقال فعلمني الله درسا لن أنساه. فمهما تصل، احنا عندنا في تفسير آيات الكهف سبحان الله في موقف موسى والخضر، لما قام موسى خطيبا في بني إسرائيل وأبكى الناس، فقال سأله سائل من أعلم الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، وقال لهذا تعلم العلم، تعلم من الخضر، انك عبد صالح في مجمع البحرين واحمل حوتا في مكتل واذا فقدته فتم، يعني تجد هذا الرجل الصالح وعلمه من لدنه علما، ولما اتى العصفور فنقر من ماء البحر نقرة فقال يا موسى مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق كمثل ما نقر هذا العصفور من ماء البحر، فاعرف قدرك واعرف عجزك وفقرك وضعفك. وده درس لنا جميعا، نحن سبحان الله نعرف حاجتنا وفقرنا وإلحافنا لله عز وجل، مهما تصل إلى أن تتعلم وغير ذلك لا تشمق على إخوانك وتواضع لهم يجلوك ويحبوك ويقتدوا بك، لكن حتى تعالى عليهم وتتكبر عليهم وغير ذلك لن يسمعوا إليك، وربما سمعوا لك وهم كارهون لك. في بعض الأمثلة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث جاء. مش معنى الأخذ باليد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأيدي النساء أو غير ذلك، لا، والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقول حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا يدل على فريد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. شوف أثر البراء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه، يعني اغمر بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته ويقول أبينا أبينا. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيت، بعض الأزواج يعني يحب أن يكون في البيت كأنه جبار عنيد قاعد على الأريكة وحاطط قدم على قدم وقاعد يعذب في الورق ذهابا وإيابا، سبحان الله خلاص أنا بتعب في الشغل، يلا نوقف الحذاء وهاتي كذا وهاتي كذا وافعلي كذا، ولو يعني أبتلت المرأة شيئا لكان اليوم أسود. فبتقول تسأل السيدة عائشة كان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثومه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريبهم على اداب الشريعة وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. وعن الحسين ابن علي رضي الله عنهما قال أحبون بحب الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. وعن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، بعض العلماء يعني ضعفه فنذكره. قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي، فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القوة، فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد اصعد على منكبي، قال فنهض بي، فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفرا أو نحاس، فجعلت أزاول عن يميني وعن شمالي وبين يدي ومن خلفه حتى استمكنت منه، قال لي صلى الله عليه وسلم اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. نشوف أثر الصحابة، أبو بكر يشيع الجيش بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم سيرا على الأقدام وأسامة راكبا، فقال له أسامة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر والله لست براكب ولست بنازل. خلي بالنا من تاء الخطاب وتاء المتكلم، لأن لو عكسنا هيبقى بالعكس، فقال لست براكب، متكلم من؟ أسامة، ولست المتكلم أبو بكر، تمام لازم تصحينه ما شاء الله، ولست بنازل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مع قوته وشدته مع أعدائه ومع شجاعته وهيبة الناس له وفرار الشيطان منه، كان مع ذلك متواضعا لله ووقافا عند حدود الله، ويقول أحب الناس إلي من أهدى إلي. إيه المانع إن واحد ينتقدني مثلا يقول أنت أخطأت في كذا، باش جبار عنيد وأنت بتفهم كذا، وأنت مين أنت عشان تكلمني، وأنت كذا وأنت كذا ليه، وبعد ذلك سيراك على الخطأ ولن يكلمك، لكن مدام بأدب وبرفق ولين ورجل مهذب يبقى خلاص رحم الله امرأ أهدى إلي. ومن حرصه على التواضع أنه كان يدرب نفسه عليه، ولذلك كان إذا أنكر نفسه أو حدثته بما لا يليق أدبها وأذلها وخوفها بالله رب العالمين حتى لا تعود. نشوف أثر أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجة، حائط يعني بستان، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقيل أنه حمل قربة على عاتقه، فقيل له في ذلك فقال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذله. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه، فقيل لو أمرت بعض الخدم فكفوك، فقال لا إن الليل لهم يستريحون فيه. وعثمان يلي وضوء الليل، معذرة، لأن فرق بين الوضوء اللي هو الشعيرة والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. وقال عمر رضي الله عنه لأويس القرني رحمه الله وكان رجلا صالحا مستجاب الدعوة بارا بأمه أين تريد؟ قال الكوفة، فقال ألا أكتب إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال لأن أكون في غبر الناس أحب إلي، غبر الناس يعني عامة الناس. وكان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل ثقيل، فقال لسلمان تعال احمل، وهو لا يعرفه، فحمل سلمان فرآه الناس فقالوا هذا الأمير هذا الأمير، قال لم أعرفه، فقال له سلمان لا حتى أبلغ منزلك. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ومن يستكبر يضعه الله، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاذ بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل. ولمة الشيطان إعاذ بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. وقال رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. ففسرها أصحابه قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله، وحتى يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء. وكان عمرو بن عتبة يشترط على أصحابه أن يكون خادمهم، قال: فخرج في الرعي في يوم حار، فأتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغمامة تظله وهو نائم، فقال: أبشر يا عمرو. فأخذ عليه عمرو ألا يخبر به أحدا. وقال أحمد ابن أبي الورد: ولي الله إذا زاد جاهه زاد تواضعه. وقال بكر ابن عبد الله المزني: ويعني في هذه نصيحة، نصيحة لنا جميعا: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقت إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا به. وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل: هذا ذنب أحدثته. وقال عبد الله بن المبارك: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا أشر منهم. هذا عبد الله بن المبارك. وجاء عن بعض السلف أنه قال لرجل يبدو من العامة: إن استطعت ألا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفا وتوكلا؟ قال: لا تقل هذا، إنك قد صليت لله عز وجل قبلي، ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان. فقال الرجل: إن لي أيضا حاجة. فقال: وما هي؟ قال: ادعو الله لي. فقال: حجب الله طرفك عن كل معصية، وألهم قلبك الفكر فيما يرضيه، حتى لا يكون لك هم إلا هو. وبهذا التواضع الجم يستطيع المسلم، ولا سيما الداعية إلى الله عز وجل، أن يجمع الناس حوله، وأن يؤلفهم عليه، وأن يحببهم فيه، فيستمعون إليه ويتأثرون به ويقتدون بأفعاله ومواقفه، ويجعله إلفا مألوفا، والمؤمن إلف مألوف. فما البال بدعاة الحق وأئمة الرشاد؟ إن من أهم وأبرز الصفات التي تجعل الداعية إلى الله محببا في قومه ذا أثر فيهم وقوامه عليهم صفة التواضع وخفض الجناح ونبذ الكبر والعجب. فالكبر يشكل جدارا وحاجزا بين الداعية والناس، بل ويجعله منبوذا معزولا عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله. والكبر لا يتصف به إلا كل فضل غليظ لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بأخلاق الإسلام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. في تنبيه مهم لجميع طلاب المعهد: اعتبارا من الغد أجازة إجازة بالمعهد، على أن يتم استئناف الدراسة اعتبارا من يوم السبت القادم مباشرة. فبرجاء الالتزام بمواعيد الحضور. طبعا يعني احنا مش هننبه